ابدا اخفض من
عمليه الساعه ساعتين
قاعد قواعد جديده ولا
غير غير
انفع الاشياء لعبادي واحبها الي
او مع الوسائل لان للمقاصد شان
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا وإمامنا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فيسرني في هذه الليلة ليلة الخميس الرابع من شهر صفر من عام 33,400 من الهجرة وفي ندوة شيخنا العلامة كبير الحنابلة في عصره الشيخ عبد الله بن عبد العزيز بن عقيل رحمه الله تعالى يسرني أن أكون أحد من يشارك في إحياء هذه الندوة فهو من جهة تلبية لدعوة كريمة من الإخوة وأداء لحق شيخنا الكبير الذي قلده في أعناق من استفادوا من علمه و أدبه وتواضعه الجم رحمه الله تعالى. والحديث كما سمعتم في العنوان قواعد في التعامل مع الشدائد، والحاجة إلى هذا الحديث الحاجة إلى هذا الحديث ماسة وملحة، فإن الابتلاء من سنة الله سبحانه وتعالى الماضية في الخلق مسلمهم وكافرهم برهم وفاجرهم. قال الله عز وجل لقد خلقنا الإنسان في كبد، وقال سبحانه وتعالى الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. والناس في هذه المسألة مسألة الابتلاء ومعرفة أن الإنسان مبتلى هذه يعرفونها من جهة التنظير، لكنهم عند التعامل معها تجد أن هناك رسوبا كثيرة، وتزداد نسبة هذا الرسوب كلما بعد الإنسان عن مصدر الوحي ومصدر الهداية ومصدر السعادة الأكبر وهو كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ومن أمارات هذا الرسوب وعلاماته أنك تسمع كثيرا من يقابل ما ينزل به من شدائد وابتلاءات إما بانتحار أو بأنواع من الأمراض التي هي ردة فعل سيئة لما ابتلي به الإنسان. وكذلك أيضا تجد أن من الناس من إذا نزل به البلاء أقعده ذلك عن القيام بما يجب عليه من حقوق بما يجب عليه من واجبات دينية أو دنيوية، وتجد صنفا من الناس يلبس نظارة سوداء كما يقال فلا يتعامل مع الناس ولا مع الأحداث ولا مع من حوله من الناس إلا من خلال هذه النظارة التي لبسها بعد أن أصيب بتلك المصيبة أو ذاك البلاء. وقليل من الناس كما هو واضح وظاهر من يتعامل مع هذا الابتلاء وتلك الشدائد وفق المنهج الشرعي الذي يكفل لصاحبه بإذن الله تعالى التكيف مع هذه الابتلاءات وتلقيها بشكل يخفف من وطأتها وأثرها على النفس. الابتلاء أيها الأحبة حينما يذكر فإنه لا ينحصر في مصيبة مالية أو خسارة مادية، بل ثمة ما هو أشد من هذا. فقد يبتلى بعض الناس عفى الله وإياكم بعقوق ولد أو بشقاء والد أو ما هو أخطر من ذلك وأشد حينما يبتلى الإنسان بعرضه والعياذ بالله. وقد وقع لذلك يبتلى بالاتهام، طبعا يتهم ويؤذى أذى عظيما من هذه الجهة. وقد وقع مثل هذا لبعض الأولياء والصالحين ومنهم أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها التي برأها الله عز وجل من فوق سبع سماوات. فكيف نتعامل مع هذه الشدائد ومع تلك الابتلاءات؟ ثمة قواعد تستخلص من كتاب الله تعالى ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم ومن تجارب العقلاء والحكماء في التكيف مع ما ينزل بالإنسان من ابتلاء ومن شدة. وهذه القواعد من أخذ بها فلا ريب أنها ستنير له الطريق والدرب وستخفف من وطأة الابتلاء والشدة عليه. والمؤمن أيها الإخوة يفرقه عن غيره من الخلق من الكفار ومن الفجار وغيرهم، الذي يفرقه عنهم ليس هو الانفكاك من الابتلاء، لا، لا يسلم أحد من ذلك، بل أشد الناس بلاء الأنبياء، لكن الذي يفرقه عن ذلك هو أمور منها أنه يهتدي بنور الوحي ويستنير بتجارب العقلاء التي هي كفيلة بإذن الله بتخفيف ما يقع له من شدائد وابتلاءات. ولهذا من أخذ من الكفار بهذه القواعد فإنه سيستفيد منها، لكن المؤمن يزداد على ذلك أنه مثاب على ابتلائه، يرتفع بذلك درجات أو تحط عنه سيئات، وما عند الله سبحانه وتعالى خير وراء. القاعدة الأولى من القواعد في تلقي الشدائد أن تعرف أنك لست وحدك، لست وحدك، كل الخلق يجري عليهم قدر الله سبحانه وتعالى وتمضي عليهم سنة الله التي توضحها الآية الكريمة في صدر سورة البلد: لقد خلقنا الإنسان في كبد، فما من أحد إلا وله نصيب من هذا الكبد يقل أو يكثر. وفي الترمذي وعند الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل، فالأمثل يبتلى المرء على قدر دينه، فإن كان في دينه صلابة زيد له في البلاء. يقول الحسن رحمه الله تعالى: لو عري أحد من البلاء لعري منه آل يعقوب، جاسهم البلاء 80 سنة. ومن الأبيات المشهورة التي تعبر عن هذا المعنى وأثر هذا الشعور في تخفيف حدة الابتلاء وشدة وطأته، الأبيات المشهورة التي تروى أو تذكر عن الخنساء حينما قتل أبناؤها 4، ولولا كثرة الباكين، بل حينما قتل أخوها صخر في الجاهلية: ولولا كثرة الباكين حولي على إخوانهم لقتلت نفسي، وما يبكون مثل أخي ولكن أسلي النفس عنهم بالتأسي، أو أعزي النفس عنهم بالتأسي. إذن الابتلاءات قدر مشترك بين الخلق، لكن الفرق هو في طريقة النظرة لهذه الابتلاءات، فالمؤمن ينظر لها بنظرة أشمل وأعم كما سيأتي إن شاء الله تعالى، بينما غيره ربما ضاقت نظرته فأثرت على ذلك، فأثرت هذه النظرة على حياته وعلى تصرفاته. المؤمن يصبر، يحتسب، يعلم أن ذلك من عند الله، فيرضى ويسلم، ينتظر الأجر من الله سبحانه وتعالى. وأيضا مما يتعلق بهذه القاعدة أنه لا تكاد توجد مصيبة تحل بإنسان إلا وقد وجد من هو أشد منك بلاء. ولهذا مما يسلى به المرضى والمبتلون أن يذكر لهم من هو أشد منهم بلاء. زرت مريضا في المستشفى أمس، وكنا حين دخل المستشفى يعني نعرف أن عنده مرضا يعني آذاه وأتعبه، وكان يشعر هو من خلال عيشه مع هذا المرض أنه يعيش في شيء عظيم. فلما أدخل المستشفى وإذا بجواره شخص أشد منه بمراحل، فأصبح يعيش نعمة أخرى، يعني يتذكر أنه في نعمة لما قارن نفسه بهذا المريض الذي أمامه، الذي لا يستطيع أن ينام من شدة المرض، بينما هو ينام، هو لا يستطيع أن ينام من شدة ما يعانيه ويتألم ويتقلل، لا الأدوية تكاد تنفع ولا الطبيب يكاد يجدي، بينما هو ينام ويتغذى ولا يحرم من أكل كثير. فعرف حينئذ أنه في خير وعافية حينما قارن نفسه بغيره. القاعدة الثانية من قواعد تلقي الشدائد أن تتذكر وأن تعلم جيدا أيها المؤمن أن الله تعالى لا يقدر شيئا إلا لحكمة بالغة، إلا لحكمة، وعاها من وعاها وجهلها من جهلها. ومن ذلك تقديره سبحانه وتعالى للمحن. ولهذا قيل كم في المحن من منح، وكم في المصائب من ألطاف، وكم من شارد عن ربه عز وجل يبتليه الله سبحانه وتعالى ببعض البلاء ليرده إليه، فابتلاه لأنه يحبه حتى يعود إلى مولاه وإلى خالقه. لعلكم تذكرون أيها الإخوة، وربما لو استعرضتم الذاكرة لوجدتم أنه في أذهانكم أناس كانوا بعيدين عن الله سبحانه وتعالى، فابتلاهم الله إما بحادث السيارة أو بفقد عزيز أو بخسارة مالية، ألجأتهم هذه وردتهم إلى أن يعودوا خاضعين ذليلين متضرعين لله سبحانه وتعالى. ومن تعامل مع أقدار الله تعالى وابتلاءاته بهذه النظرة وهذا اليقين بأن الله تعالى لا يقدر شيء إلا لحكمة، زاده ذلك لا أقول صبرا فقط، بل زاده ذلك رضا. ومن القواعد القرآنية المحكمة التي توضح هذه القاعدة التي نحن بصددها قول الله عز وجل في سياق فرض آيات الجهاد: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ولما ذكر الله سبحانه وتعالى شأن الفراق بين الأزواج قال الله عز وجل: فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. أذكر أن مر بي قصة لرجل في مطار الرياض هنا عام 1400 تقريبا، يعني قبل 33 سنة، جاء إلى المطار متأخرا بعض الوقت، فإذا بأبواب الطائرة قد أغلقت، بل جاء عفوا وقد قطع تذكرة الصعود، لكنه ارتاح قليلا إما في المطعم أو في مكان ما، ثم لما أفاق وإذا الأبواب قد أغلقت، فجاء يركض يحاول بالمسؤولين في المطار، يريد أن يخرج ويطلع مع الطائرة، ما في فائدة، باءت المحاولات بالفشل، فبقي مغضبا متكدرا، فرجع فإذا بالخبر يأتي بعد قليل بأن الطائرة تحطمت ومات كل من فيها، كل من فيها. انظر كيف كان هذا الشيء الذي يكرهه هذا الشخص سببا في مزيد من الحياة، لم تكتب له وفاة، كتبت لجميع من في الطائرة، وربما لو صعد معهم لكان مصيره مصيرهم، لكن الله سبحانه وتعالى أراد لما قضى أنه بقيت له بقية من عمر صرفه عن الصعود معهم. والأمثلة على هذا كثيرة. ومن أيضا القصص التي تستطرف ما يعرف بالعقيلات الذين كانوا يخرجون من بعض المناطق وخصوصا في القصيم وهي مشهورة، يذهبون إلى فلسطين، يذهبون إلى الشام عموما وإلى العراق، وبعضهم أيضا يمتد إلى مصر. كان هناك رجل مشهور في تلك القوافل، كل ما وقعت له مصيبة أو نكبة أو خسارة أو شيء لا يزيد على أن يقول إلا أن يقول كلمة خيرة خيرة. فبعض أصحابه أراد أن يختبره، هل هو فعلا يقولها يعني كما يقولون عن قناعه يقين، أم أنه يقولها هكذا بس مجرد كلمة على اللسان. فتحايلوا عليه يوما وأخذوا الذلول التي معه، وهي الناقة التي عليها طعام وشرابه ومتاعه وبعض المتاع الذي معه، أراد أن يخرج به إلى الشام. فتحايلوا، ولما رأوه نام بعد أن نوخوا في بعض الشعاب أخذوا هذه الناقة وربما معه أكثر من ناقة، وأبعدوها عن مكان الوادي حتى إذا أصبح سيفتح العينين ولا يجد شيئا. وفي تلك الليلة جاءت عصابة فسرقوا جميع من في الوادي، جميع من في الوادي، نعم، بل قبل أن تأتي العصابة لما يعني بدأ الرجل يتفقد حلاله، وين ذهب؟ وين ذهبت الناقة؟ وين ذهبت الذلول؟ قال: خيرة، ننام وإذا أصبحنا إيش يكون خير، يكون خير. وفي الليل بيتتهم عصابة فسرقوا جميع ما في الوادي، وسلم الله تعالى بضاعة هذا الرجل، فعرفوا أن الرجل يقولها فعلا عن يقين. فلما أصبح عرفوه القصة وقال: أنا قلت لكم خيرة، صرف الله عز وجل حلالي وأبقى حلالكم، فذهب مع هذه العصابة وسلم الله مالي. فالمقصود أيها الإخوة أن شعور الإنسان بهذا بأن الله لا يقضي شيئا إلا لحكمة، وأن قناعة الإنسان ورضاه ويقينه بأن خيرة الله خير من خيرته لنفسه هي من أعظم أسباب الرضا عن الله عز وجل، وهذه مرحلة متقدمة أيها الإخوة. هناك مرحلة الصبر وهناك مرحلة الرضا، والرضا أعظم، وثمة مرحلة لا يصل إليها إلا الندرة من الخلق، وهي مرحلة المحبة، بمعنى أن يحب الإنسان ما قضاه الله سبحانه وتعالى فضلا عن يرضى به. ومن المواضع التي أوصي بمراجعتها في هذا الموضع تعليق العلامة السعدي على اسم الله تعالى اللطيف في كتابه المواهب الربانية، وهو في أواخر الكتاب، فإنه قد أبحر في ذكر شيء من آثار هذا الاسم العظيم. ومن عميق عبارات السلف في هذا المعنى في تقرير هذه القاعدة قول الإمام سفيان بن عيينة رحمه الله: ما يكره العبد خير له مما يحب. لما؟ قال: لأن ما يكرهه يهيجه على الدعاء، وما يحب يلهيه عنه. وإذا بلغ المؤمن مرحلة متقدمة من الإيمان والرسوخ في هذه المعاني فإنه سيصل إلى مرحلة عبر عنها الخليفة الراشد عمر رضي الله تعالى عنه بقوله: ما أبالي على أي حال أصبحت، على ما أحب أو على ما أكره، وذلك لأني لا أدري الخير فيما أحب أو فيما أكره. القاعدة الثالثة من قواعد التعامل مع الشدائد أن تتيقن أيها الموفق أن جانب النفع ودافع الضر هو الله عز وجل، وأن ما يقع لا يخفى عليه، بل كله تحت عينه، وأن رحمته سبقت غضبه، وأن الله عز وجل أرحم بعباده من أمهاتهم اللاتي ولدنهم، بل من أنفسهم التي يحملونها. ولكن من وراء هذا الابتلاء حكم وغايات لا يمكن للإنسان أن يحيط بها. فإذا عرفت هذا دعاك هذا كله، أو حملك هذا على أن يتعلق قلبك بالله وحده لا شريك له، فقط ترجوه، تخبت له، تتضرع بين يديه، تتملق، لا ينصرف قلبك إلى أحد. نعم، فعل الأسباب مطلوب، لكن المحزن أيها الإخوة أنه في واقع كثير من الناس، لا أتكلم عن الكفار، أتكلم عن واقع المسلمين، أول ما تنزل به نازلة تجده أول ما يعتمل بذهنه من من الناس يستطيع أن يفرج عنه وأن يساعده. إذا كان في ورطة مالية، من هو التاجر الذي سيدلي عليه؟ إذا كان في ورطة اجتماعية، من هو الوجيه الذي سيشفع له؟ وإذا كان قل منا أيها الإخوة، وأقولها بصراحة، من أول ما ينقدح في ذهنه هو أن مباشرة يتجه إلى الله عز وجل. كان نبينا صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة. وأذكر أن أحد الشباب يقول: نزلت بمصيبة، يعني يقسم بالله العظيم أن الدنيا كما يقال اسودت في وجهه، أصبح يتنفس وكأنه من ثقب إبرة من شدة وطأة ما وقع عليه. فيقول: هنا شطبت على أن أبدأ بأحد غير الله سبحانه وتعالى، لأنني أعلم يقينا أنه ما من بارقة فرج ولا باب سيفتح لي ولا نسمة من أمل ولا تفاؤل إلا ومبتدأها ومنتهاها إلى الله عز وجل. فأنهيت، يعني لم ألتفت بقلبي ألبتة إلى أحد من الناس، فقلت سأدعو الله عز وجل وبعد ذلك سأجد بإذن الله تعالى من ربي كل فرج. فيقول: أول ما بدأت به صليت ركعتين، ثم فتحت القرآن الكريم وقرأت جزءا كاملا وأنا أستشعر قول الله عز وجل: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. يقول: والله الذي لا إله غيره، بعد أن فرغت لا أدري أنزلت بي مصيبة أم لم تنزل. يقول: كل هذا الهم والضغط الذي وقع على نفسي ارتفع. وهذا هو حال المؤمن أيها الإخوة، هذا شأن المؤمن. فكر أول ما تفكر في التعلق بالله عز وجل، ثم لا بأس بعد ذلك أن تستشير، أن تطلب المساعدة، أن هذا كله لا مانع منه ألبتة. لكن الخطأ أن أول ما يقع في ذهنك وفي خلدك أن تلتفت إلى أحد من العباد وكلهم في وتحت في وكلهم تحت تدبير الله سبحانه وتعالى. القاعدة الرابعة من القواعد: ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك، كما في وصية النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس رضي الله عنه، وهي وصية للأمة كلها. فإذا أيقنت بهذا فلما الجزع ولما التسخط؟ اسأل نفسك ماذا جلب الجزع والقلق على من جربوه عند نزول المصائب والشدائد؟ لم ينفعهم بشيء، إنما مضى أمر الله وهم على جزعهم ولم ينفعهم شيء. ولهذا من جميل كلام أمير المؤمنين علي رضي الله عنه وأرضاه، ومن بديع ما أثر عنه، أنه لما بلغه أن رجلا مات له ولد فقال: يا هذا، إن صبرت مضى عليك القضاء وأنت مأجور، وإن جزعت مضى عليك القضاء وأنت مأزور. ما في فائدة، المصيبة وقعت فلم يبق إلا أجرها وثوابها. وهذا من أحسن ما يسلى به من ابتلوا، وهذا أكثر ما يقع عندما يموت للإنسان أخ عزيز، امرأة، أمه، أبوه، صديقه، جاره الذي يحبه، هنا يقال المصيبة وقعت، فانتبه، لا يذهب أجرها، أيام ثم تسلو. القاعدة الخامسة من قواعد التعامل مع الشدائد: اعرف حقيقة الدنيا تسترح، طبعت على كدر، وأنت تريدها صفوا من الأقداء والأكدار، ومكلف الأيام ضد طباعها، متطلب في الماء جدوة نار، وإذا رجوت المستحيل فإنما تبني الرجاء على شفير هاري. من عرف حقيقة الدنيا أيها الإخوة استراح ولم يستغرب شيئا. وفي الحديث، وإن كان في سنده ما فيه، من حديث أبي سعيد رضي الله عنه مرفوعا: لو كانت الدنيا تساوي عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء. ولهذا الذين عرفوا حقيقة الدنيا أيها الإخوة لم يأسفوا على ما فات منها. ولهذا كان أئمة السلف حينما عرفوا حقيقة الدنيا كانوا، لا أقول يحزنون، ولم يكونوا أيضا مطمئنين فقط، بل كانوا يرحمون الذين ابتلوا بشيء من الدنيا الواسعة، لأنهم يعرفون تبعة ذلك. قال عطاء رحمه الله في شأن المال الذي يتسع على بعض الناس وبعضهم لا يرى المال إلا في السعادة: هذه الدنيا حلالها حساب وحرامها عقاب. ويقول الإمام سفيان الثوري رحمه الله لما ذكر له الأغنياء وما هم عليه من الطعام وما عليه الفقراء من شدة وشظف، قال: نحن وإياهم إلى هنا، وأشار إلى حلقه، إلى هنا، إذا وصل الطعام إلى هنا الباقي نحن والأغنياء سواء. ولما خطبت لما خطبت ابنة سعيد بن المسيب رحمه الله إمام الدنيا في زمانه، من الذي خطبها؟ ابن الخليفة عبد الملك بن مروان. لو كان عبد الملك بن مروان حيا لوضعنا خلفه 22 علم من أعلام الدول الإسلامية، أو كم علامة الدول الإسلامية؟ هذه الدول العربية 22 ولا لا؟ كم نضع من خلفها من علم؟ 40 أو أكثر. خطب لابنه ابنة سعيد بن المسيب إمام أهل المدينة، فقال الناس الذين يعني لهم نظرة معينة في الدنيا: هنيئا لك يا أبا محمد، جاءتك الدنيا بحذافيرها، ابن الخليفة يخطب بنتك. فانظر كيف نظر هذا الإمام الجليل العالم الكبير إلى هذا المشروع، مشروع الزواج الجديد. قال: الدنيا كلها عند الله كجناح بعوضة، فما الذي قسم لعبد الملك بن مروان من هذا الجناح؟ إذن إذا عرفت أنت حقيقة الدنيا استرحت، ولم يضرك شيء، ولم تقلق ولم تجزع لأجل أن الدنيا فاتك شيء منها. أقول: من عرف حقيقة الدنيا لم يجزع، ومن عرف حقيقة الدنيا فإنه أيضا
يعرف أنه هو وغيره كما تقدم في بعض القواعد يشتركون في هذا البلاء والابتلاء، لكنه خفف عنه بأن أواصل الشيخ عبد الله ولا طيب، لكنه يعرف أولا أنه بإيمانه وبصبره واحتسابه يرجو ما عند الله عز وجل ما لا يرجوه الكفار، ويرجو ما عند الله سبحانه وتعالى ويعلم أن ما عند الله خير وأبقى، ويتذكر أيضا ويستحضر ما كان عليه نبي الله صلى الله عليه وسلم. فإن من تأمل في سيرته وجد فيها سلوة، وعرف أن من تمام حكمة الله عز وجل أن كان عيشه بأبي هو وأمي ونفسي وما أملك كان عيشه عيش الفقراء والمساكين، يشبع يوما ويجوع أياما. يقول عمر رضي الله عنه كما في صحيح مسلم: والله لقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يظل اليوم يلتوي ما يجد دقلا يملأ به بطنه، ويمر الهلال والهلالان والثلاثة وما أوقد في بيته نار صلوات الله وسلامه عليه، يأتي إليه أضياف فلا يجد ما يطعمهم إياه، فيلتفت إلى أصحابه: من يستطيع أن يضيف هؤلاء؟ من يستطيع أن يضيف هؤلاء؟ كل هذه الحال مرت على رسول الله عليه الصلاة والسلام، فهي سلوى لكل فقير، لكل معدم، لكل مسكين. يعرف حقيقة الدنيا وأنها والله لو كانت تساوي عند الله تعالى شيئا لكان أولى الناس بها هم أولياؤه، لكن لما كانت حقيرة لا تساوي شيئا حجبهم عنها وقالهم ما عنده سبحانه وتعالى. ولهذا قال الله تعالى في سورة الضحى: ولسوف يعطيك ربك فترضى. ورضاه لا ينتهي ولا حد له في الدنيا وفي الآخرة. القاعدة السادسة من القواعد: أحسن الظن بربك عند نزول البلاء، أحسن الظن بربك. فإن هذه عبادة بذاتها، أعني هذه المسألة وهي حسن الظن بالله عز وجل عبادة. وإذا كان الإنسان مطلوبا منه أن يكون حسن الظن في كل وقت، فهو في وقت الشدة، وقت مفارقة الدنيا، وقت مفارقة هذه الحياة، مطلوب منه أن يكون أشد إحسانا. قال النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث جابر عند مسلم: لا يموتن أحدكم إلا ويحسن الظن بربه. أحسن الظن برب عودك حسنا أمسي وسوى أودك، إن ربا كان يكفيك الذي كان بالأمس سيكفيك غدك. وخير من ذلك قوله عليه الصلاة بل قوله سبحانه وتعالى في الحديث القدسي: أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء. أخي أختي، إذا علمت أن الله عز وجل رحيم، وإذا علمت أن الله عز وجل حكيم، وإذا علمت أن الله لطيف، وإذا علمت أن الله عز وجل رحيم، فبالله ما الذي توجبه لك المعرفة بمعاني هذه الأسماء الحسنى وما ينبثق عنها من صفات علا؟ القاعدة السابعة من قواعد التعامل مع الشدائد: تذكر أيها المبارك أن اختيار الله خير لك من اختيارك لنفسك. ضع هذه نصب عينيك، لأنها أيضا تورثك عبادة أخرى وهي الرضا عن الله عز وجل. ولله المثل الأعلى، لله المثل الأعلى. انظر إلى الصغير حينما يذهب مع أبيه، الصغير الذي لا يحسن شيئا وهو يذهب مع أبيه الذي يثق باختياره ويثق بأنه لن يختار له إلا شيئا نافعا ومفيدا. لا يمكن أن يشك أن أباه مثلا سيجلب له طعاما مسموما أو سيجلب له شيئا فيه تلفه وعطبه، يذهب معه إلى السوق ويقتنع باختيار أبيه. فإذا كانت هذه ثقة مخلوق بمخلوق، فما الظن بالثقة من مخلوق لخالق عز وجل الذي وسعت رحمته سبحانه وتعالى كل شيء. يقول الأعمش رحمه الله تعالى: كنا عند علقمة فقرأ عنده قول الله سبحانه وتعالى: ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، فسئل عن ذلك فقال: هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم، لاحظ هذا التعبير الدقيق، أنها من عند الله فيرضى ويسلم. ما دام أنها من عند الله فهنا يجب علي أن أعيش عبادة، فهنا ينبغي لي أن أعيش عبادة الرضا عن الله. ما دام أنها من عند الله فلتكن أي شيء، فإني أعلم أن الله عز وجل أرحم بي من نفسي، وأرحم بي من أمي، وأرحم بي من الخلق كلهم. يقول عليه الصلاة والسلام في حديث صهيب الذي خرجه الإمام مسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، إن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وإن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. وهنا أيضا ننتقل إلى القاعدة الثامنة من قواعد التعامل مع الشدائد، وهي أنه مضت سنة الله أنه كلما اشتدت المحنة قرب الفرج. هذه من القواعد في باب الشدائد والابتلاءات، كلما اشتدت المحنة فهذا مؤذن بقرب الفرج. قال النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح، واعلم، بل كما في حديث ابن عباس عند الترمذي: واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا. ومن تأمل في تعبير نبي الله تعالى يوسف عليه الصلاة والسلام لاحظ هذا الملحظ في تعبيره. وأنا أود أن أسأل الإخوة، أين يوجد هذا الملحظ في تعبيره؟ أين يوجد هذا الملحظ في تعبير يوسف حينما سئل عن السبع البقرات السمان التي تأكل سبعا عجافا، ثم سبع سنبلات خضر وأخرى يابسات؟ كم الآن عندنا؟ سبع وسبع ولا لا؟ ومع ذلك يوسف جاء في الرؤيا بالسنة الخامسة عشرة، من أين أتى بها مع أنه لا يوجد في الرؤيا إلا سبع وسبع؟ والجواب أنه عرف ذلك من سنة الله سبحانه وتعالى، لأنه لما انتهت السبع الشداد سيعود الأمر إلى ما كان عليه من خصب ورخاء. فالشدة كما تقول العرب بتراء، لا دوام لها. فكلما اشتد الكرب كان هذا مؤذنا بقرب الفرج. وهنا لا بد من وقفة مع فهم الناس لقرب الفرج. فبعضهم لا يكاد يفسر قرب الفرج إلا بالفرج الحسي. إن كان فقير يتوقع أنه يكون إيش؟ غني. إن كان مريض لابد يشفى. إن كان غريب لابد يعود. إن كان أعزب لابد يتزوج. إن كان مطلق لابد إن كان مطلقا لابد أن يعيد زوجه، أو مطلقة لابد أن يعود لها زوجها، وهكذا عقيم لابد أن يولد له. والجواب ليس هذا، أو تفسير الفرج بهذا في الواقع أنه قصور. هو صحيح نوع من الفرج، لكن من وراء ذلك ما هو فرج أعظم، وهو الفرج المعنوي، وإن شئت فسمه الفرج القلبي الذي هو رزق يرزقه الله تعالى قلوب أولياء الصالحين. ومن أعظم ذلك أن يرزق الإنسان القناعة، وأن يرزق الإنسان الصبر، كما في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما: قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما آتاه. بعض الناس مصدر شقائه هو تطلعه أصلا إلى ما في أيدي الآخرين، وبعض الناس مصدر سعادته أن يقنع أو يقتنع بما آتاه الله سبحانه وتعالى. ذاك يشقى وهذا ينعم ويرضى. والسبب ليس لأن هذا أغنى المقتنع، لا، بل قد يكون هذا فقيرا معدما لكنه رضي ما قسمه الله له، وذاك قد يكون من أصحاب الألوف أو مئات الألوف بل الملايين، لكن لأن صاحب المليون يطمع في مليار يشعر أنه يعيش في شقاء. بينما الفقير الذي عنده قوت يومه آمن في سربه، يعيش مع أولاده في رخاء، تجده من أسعد الناس وأسعد الخلق. ولعلكم تعرفون نماذج من هذا، وقصة الأمير العباسي الذي تاب، أو إن شئت فقل غادر حياة الترف وحياة النعيم، مشهورة جدا، يعني لعلي أسوقها باختصار لتقرير هذا المعنى، وهو قضية الانتظار الفرج، وأن حقيقة الفرج ليست محصورة في الفرج الحسي، وإنما هو فرج حسي وفرج معنوي. هذا الأمير كان يطل من شرفة القصر، فيرى كل يوم رجلا يأتي ويدخل ويخرج يمتهن مهنة حمل البضائع، حمل البضائع. لكنه لفت نظره شيء في هذا الرجل، وهو أنه إذا جاءت سويعة من الضحى المتأخر غاب عن السوق أيام، وجد أنه في ساعة معينة يغاب. بعد مدة قال للشرط: إيتوني بهذا الرجل. فجاء الشرط: أنا ما فعلت شيء. المسكين ظن أنه إيش؟ أخذ مخفورا، ها؟ سيطالب بشيء، فقال له: لا عليك، حدثني عن نفسك. قال: أنا رجل فقير وإلى آخره، عندي أمي وزوجتي وعندي كذا وكذا من البنات، أعولهن بما ترى من صنيعي، أدخل إلى السوق أحمل المتاع للناس وأخذ قوت يومي، إذا حصلت رزق يومي الذي يكفيني لشراء طعامهم خرجت من السوق وانتهيت. يعني ما يفكر ولا بعد بكرة ولا اللي بعده. قال: وكيف تجد نفسك؟ قال: أشعر أنني إذا وجدت تلك اللقمة التي تكفني وتسترني إلى آخره أشعر أنني سعيد سعيد. قال: حدثني عن الساعة التي تغيب فيها تلك اللحظة. قال: إنني، يعني أراد أن يصرفه فأبى، قال: إنني في تلك اللحظة أذهب أصلي ركعتي الضحى، أذهب فأصلي ركعتي الضحى، لكن انظر ما طعامه، طعامه أحيانا مرق مع شيء من الخبز، وأحيانا يعني قد يأتي له بعد الفينة والأخرى قطعة لحم أو شيء يسير، لكنها عيشة لا تقارن بما هو عليه من الحال. فشعر هذا الرجل أن هذا الفقير الذي أمامه يعيش حياة ونعيما لم يجده هو بين الحشم والخدم والقصور والأموال والوجاهة. فقوت الروح أرواح المعاني، وليس بأن طعمت ولا شربت. هذه حقيقة الحياة، هذه حقيقة الحياة. وأنت دائما أخي الكريم كلما أعجبتك شيء من الدنيا أو أعجبك شيء مما عليه الكبار والأهل الثراء والمناصب والأموال وتاقت نفسك لذلك ظن منك أن السعادة هناك، أقول له: غض الطرف وأقصر، وتذكر سيرة نبيك صلى الله عليه وسلم الذي مات ودرعه مرهونة عند يهودي في صاع أو أصواع من شعير، اشتراها لأنه لم يكن عنده نقد أيضا صلى الله عليه وسلم يدفعه مقابل أصواع الشعير، بل رهن الدرع إن أوفى وإلا بقيت الدرع عند اليهودي. تسعة أبيات: ربما مر الهلال والهلال والثلاثة ولم يوقد فيها شيء. إذن أيها الأفاضل، نقول اشتداد المحنة دليل على قرب الفرج، وما هو الفرج؟ هذا الذي ينبغي أن ننتبه له، ننتبه له جيدا، أن الفرج ليس محصورا في قضية حسية محددة، فكل الحادثات إذا تناهت فموصول بها الفرج القريب. وكان القاسم بن محمد بن جعفر يتمثل كثيرا بأبيات جميلة فيقول: عسى ما ترى ألا يدوم وأن ترى له فرجا مما ألح به الدهر، عسى فرج يأتي به الله إنه له كل يوم في خليقته أمر، إذا لاح عسر فرج يسرا فإنه قضى الله أن العسر يتبعه اليسر. القاعدة التاسعة من القواعد في التعامل مع الشدائد: لا تفكر في كيفية الفرج، فإن الله عز وجل إذا قضى الفرج وأراد الفرج فإنه سبحانه وتعالى ييسر له من الأسباب ما لا تخطر لك على بال. عليكم السلام. أضرب لذلك أمثلة. في القرآن الكريم حينما خرج موسى عليه الصلاة والسلام بقومه ووصل إلى حد البحر، سياق الآيات يوحي بأنه إلى تلك اللحظة لم يكن يعرف كيفية الفرج، لكنه كان موقنا به. والدليل أنه لما قال له قومه إنا لمدركون قال لهم كلا، ثم علل هذا اليقين العظيم بأن الله معه، معية نصر وتأييد، لكن ما قال لهم كلا سينفرج لي البحر، قال إن معي ربي. ثم لما قال هذه الكلمة جاء التعبير القرآني بقوله تعالى: فأوحينا، تفريع فرع عما قاله قبل ذلك: كلا إن معي ربي سيهدين. فقال الله تعالى: فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم. فإذا أخي الكريم أختي الكريمة، لا تفكر بكيفية الفرج أبدا، بل علق قلبك بمن بيده مفاتيح الفرج. وأعرف قصص، أذكر لك يعني بعض يعني قصص كثيرة، لكن من القصص الغريبة العجيبة ربما تكون نادرة التداول، أنه لما وقع ما يسمى بطوفان تسونامي، هذا الذي قبل ست سنوات تقريبا. طبعا حصل بلا شك من هذا الطوفان مآسي عظيمة وخسائر وأرواح إلى آخره، لكن انظر في المقابل إلى أنه لا يوجد شر محض في هذه الدنيا. شفيت يا إخوة أسرة كاملة من السحر، شفيت أسرة كاملة من السحر في إحدى المناطق. يحدثني بذلك أحد المشايخ المعروفين، يقول أنا أعرف هذه الأسرة منذ أن وقع تسونامي، شفيت هذه الأسرة تماما، إنها إجابة، فرجوا من الله عز وجل، ما كان يخطر لهم على بال. القصة الأخرى ذكر بعض من كتب في كتب الفرج بعد الشدة أن رجلا كان مشلولا، والذي يقرأ في كتب السير يقول أصيب بالفالج. هذا الرجل بقي سنين طويلة على سريره ممدد. في يوم من الأيام خرج أبناؤه إلى فناء البيت، إلى فناء البيت، كانهم يريدون أن يستجموا، يأكلوا شيئا من الطعام إلى آخره. في أثناء غيابهم عن والدهم الممدد على السرير المشلول شر الرباعي لا يتحرك، نزلت عقرب من سقف الغرفة، نزلت عقرب من سقف الغرفة فضربت هذا الرجل على رأسه عدة ضربات، فقام الرجل كأنما نشط من عقال. أنا أقول في نفسي لو كانت هناك يعني بنت أو ولد موجود وشاف العقرب ماذا سيصنع؟ سيقتلها وسيبقى الرجل على شلله. لكن لما أراد الله عز وجل الفرج لهذا الرجل ساق هذه الدويبة لتضربه بهذه الضربات التي كانت سببا من فرج. والأمثلة على هذا لا تحصى. إذن إذا كنت تتعلق برب أنت توقن أن بيده مفاتيح الفرج، وبأنه إذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون، فلا تفكر بكيفية الفرج. ذكر الحافظ المزي وغيره من العلماء في ترجمة الإمام عثمان عفان بن مسلم الصفار، وهو أحد شيوخ الإمام أحمد، هذا الرجل أدرك في أواخر حياته فتنة القول بخلق القرآن. الرجل امتحن كما امتحن غيره من الأئمة، فقال له، وكان في البصرة، فقال له عامل الخليفة على البصرة وهو الذي يسمى الآن أمير منطقة، قال له يا عفان إن أمير المؤمنين أرسل يسألك ماذا تقول في هذا الرأي الذي اختاره، فأبى أن يجيبه. ماذا تقول في قوله الله واحد؟ فأبى أن يجيبه، كلام الله عز وجل غير مخلوق. قال إن الأمير يقول إن لم يجب عفان بن مسلم فإنا نقطع عنه العطاء الراتب، مع أنه حق بيت المال، لكن أراد أن يلوي يده كما يقال أو يضغط عليه بالجانب المادي من أجل أن يقوي بدعته. لكن ماذا كان جواب هذا الإمام؟ قال قل له وفي السماء رزقكم، مبهنا، وفي السماء رزقكم وما توعدون. فقال يا شيخ إن الأمير جاد لا يمزح. قال وأنا كذلك. فلما رجع إلى بيته ويذكر أن في بيته قرابة 20 نفس وكلهن من النساء يعولهن عفان، فذكر لهم الخبر فلاموه، قالوا أنت معذور، لو تأولت، لو كيف، من أين لنا من الرزق، من أين لنا الرزق؟ يقول المزي رحمه الله يسوق هذه القصة، فلما أراد أن يخرج من بيته كان يطلب الرزق لأولاده وبناته والنسوة التي في البيت، وجد رجلا عند الباب معه صرة بقدر العطاء الذي قطع عنه الأمير، وقال له هذا من فلان يقول لك هذا العطاء ما حييت. انقطع الرزق من هنا ووصل من هنا. كل هذا أيها الأفاضل يعني هذه أمثلة أسوقها من أجل أن يعرف الإنسان أنه مع يقينه بهذا لا يفكر بكيفية الفرج، بكيفية الفرج إذا أراده الله جاء بشكل لا يخطر على الباب. أيضا من القواعد ولعلي أختم بها أيضا هي عليك بالدعاء، والدعاء حينما نقوله فإننا نقصد به الدعاء قبل وأثناء وبعد البلاء. أما قبل البلاء فبسؤال الله العافية، فإنه ما أعطي أحد أعظم من العافية في الدين والدنيا، كما جاء في الترمذي وغيره، يا عباس يا عم رسول الله سل الله العافية، فإنه ما أعطي أحد خيرا من العافية. الدعاء أثناء وقوع البلاء، وهذا أمر قد فطرت عليه النفوس، حتى المشركون إذا وقع بهم البلاء دعوا الله عز وجل، لكن شأن المؤمن هو أنه كما قلنا يدعو قبل وأثناء وبعد. أثناء البلاء ألح على الله عز وجل وادعوه سبحانه وتعالى بالأسماء الحسنى التي تليق بمطلوبك وحاجتك، إن كانت فقرا فتوسل إليه باسمه الرزاق وباسمه الوهاب عز وجل، إن كانت مرضا فباسم الله تعالى الشافي وغير وهكذا. ومن أشرف الأدعية التي تذكر في هذا المقام عند نزول البلاء دعاء الكرب المخرج في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: دعاء الكرب لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. ومن حكم البلاء أيضا أن الله عز وجل كما يقول بعض السلف يبتلي عبده، يحب أن يسمع منه الدعاء. وقد قيل: الله يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم حين يسأل يغضب. ولو لم يكن أيها الأفاضل في الشدائد والابتلاءات إلا استخراج عبودية الضراء لكفى بها نعمة، والقصص في أثر الدعاء لا تحصر، وأظن أن عند كل واحد منكم قصة أو أكثر ربما وقعت له فضلا عن غيره. وأختم بمحكم من القول للإمام ابن القيم رحمه الله تعالى يقول: فإن الله عز وجل لم يبتل عبده ليهلكه، وإنما ابتلاه ليمتحن صبره وعبوديته، فإن لله تعالى على عبده عبودية في الضراء، وله عبودية عليه فيما يكره، كما له عليه عبودية فيما يحب. استمع لهذه، يقول: وأكثر الخلق يعطون العبودية فيما يحبون، والشأن في إعطاء العبودية في المكاره، فبه تتفاوت مراتب العباد، وبحسبه كانت منازلهم عند الله تعالى. فمن كان عبدا لله في الحالتين قائما بحقه في المكروه والمحبوب، فذلك الذي تناوله قوله تعالى: أليس الله بكاف عبده، وفي قراءة: أليس الله بكاف عباده، وهما سواء، وهما سواء، يعني القراءتين، لأن المفرد مضاف فيعم الجميع. فالكفاية التامة مع العبودية التامة والناقصة، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. ختاما أسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم ولجميع إخوان المسلمين العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة، والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
كن محسنا فيما بقي تعطى الشرف
أبدا، أخفض من
العمليون التسعة ساعة
قاعد قواعد جديدة.